الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نقول أولا شكر الله لإخواننا المتكلمين والمرحبين، شكر الله لأخينا أنس على مقدمته هذه وثنائه وترحيبه، وهو في كلامه يتحدث عن العلماء ويرحب بالعلماء، ولا أظنه قد وصل إلى هذه القرية عالم قط إلى هذه الساعة، ولكنه من باب إحسانه الظن، وإلا فنحن كلنا طلاب علم نجهل أكثر مما نعلم وننسى أكثر مما نحفظ، وهكذا يغيب عنا كثيرا من المسائل المهمة فضلا عن غيرها. ولهذا إخواني في الله، التعاون على البر والتقوى أمر مهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعليم وغير ذلك. وهكذا نشكر أخانا الشاعر على قصيدته الطيبة التي ربما ما سمعنا إلا شيئا يسيرا منها لضعف الصوت، ولكن جزاه الله خيرا على فرحه وشعوره الطيب وكلماته الجميلة في الترحيب، ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. إخواني في الله، في هذا المقام أطرح سؤالا ثم ننظر لهذا السؤال ما هو جوابه، وهذا السؤال متعلق بما يعيشه أهل اليمن في هذه الأزمان، بما يعيشه أهل اليمن في هذه الأوضاع في هذه السنوات المتأخرة. السؤال هو: ما هو السبب الرئيسي في اتباع كثير من أهل اليمن للرافضة الحوثيين والقتال في صفوفهم والتظاهر بعقيدتهم والوقوف إلى جانبهم؟ لا شك أن الأوضاع السياسية والتدخلات الخارجية لها دور كبير في انتشار هذا الفكر الخبيث في البلاد اليمنية، وفي السيطرة على كثير من البلدان، والوصول إلى كثير من المناطق. الأوضاع السياسية والتناحر على السلطة والمكايدات، وهكذا التدخلات الخارجية ومكر اليهود والنصارى بأهل هذا البلد، هذا من أعظم الأسباب فيما يحصل من هذا الشر وما يحصل له من الرواج والانتشار وكثرة الأتباع ونحو ذلك. لكننا نسأل عن السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يدخلون في هذا الفكر طواعية، يجعلهم يدخلونه طواعية، ولو لم يكن هناك مناكفات سياسية وأمور دولية ودعم خارجي. والأسباب كثيرة، ولكن من أهمها سببان رئيسيان نذكرهما في هذا المقام. السبب الأول الجهل بدين الله عز وجل، فإن الجهل بدين الله عز وجل سبب للرزايا والبلايا، سبب لسهولة تسلط الأعداء. الجهل بدين الله عز وجل يمهد لصاحب الباطل أن ينشر باطله، ويمهد لصاحب البدعة أن ينشر بدعته. الجهل بدين الله عز وجل يجعل صاحبه يتقبل أي فكر وأي قول وأي اعتقاد. الجهل بدين الله جل وعلا من أعظم أسباب الوقوع في الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، من أعظم أسباب الوقوع في البدعة واعتقادها والدعوة إليها، من أعظم أسباب الوقوع في الفواحش والمنكرات والسير إليها. الجهل بدين الله عز وجل مصيبة على الأمة، فإن حلت بساحتها تخطفها الأعداء يمنة ويسرة، فإن صاحب الباطل لا يقود إلا الجهلة، كما قال بعض العرب: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. يا أيها الناس، لو سألنا أنفسنا سؤالا: أين بدأ الحوثيون ثورتهم؟ وأين جمعوا همتهم؟ وأين بدأوا فكرتهم؟ الحوثي من بلاد حوث، لكنه عاش في صعدة وتربى فيها، وبالأخص في مدينة ضحيان، فهناك كانت بداية دراسته، ثم سافر بعضهم إلى خارج اليمن، كما هو حال ذلك الهالك حسين بدر الدين، وكان أبوهم معلما ومدرسا في تلك البلدة في بعض جوامعها. ولما أرادوا إنشاء هذا الفكر الخبيث والشلة الشريرة، انتقل من مدينة صعدة إلى بلاد خولان، وبالأخص إلى جبل مران. انتقل إلى بلاد لا يعرف أهلها للعلم طريقا، لا يعرفون العقيدة الصحيحة، يجهلون كثيرا من الأحكام، يفتقرون إلى الأمور الأساسية في تعلم القراءة والكتابة في المدارس النظامية، بل إنهم أشد جهلا من ذلك. فلما كانت هذه البيئة راسخة في الجهل، فقيرة من العلم، تسنى لهذا الحوثي الخبيث أن يزرع فكرته وأن ينشر باطله وأن يجد له أنصارا وأتباعا، فبدأ يجمعهم ويكتلهم وينفث ما عنده من السموم بالقراءة في تلك الملازم وفي تلك المجالس التي يعلوها في بعض الأحيان أعمال السحرة والشياطين، حتى صار له مجموعة من الأتباع المجاهدين المناضلين المنافحين عنه، الذين كانوا يدعون أنه قد ارتفع عن مرتبة النبوة، ويعتقدون فيه ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله رب العالمين. لم يصلوا إلى هذه المرحلة إلا لقلة علمهم وكثرة جهلهم، فصاروا يقاتلون دونه بلا هوادة. تصوروا معاشر المؤمنين في الحروب الأولى ربما يخرج أحدهم بجنبيته يقاتل دبابة، بالجنبية يقاتل دبابة، هذا لا يصنعه العقلاء، ولكن لتعلم أن الجاهل يسيطر عليه حتى يسلب عقله بعد أن يسلب دينه، يسلب عقله فيصير لا عقل له. وقد حدثني بعض أهل خولان وبالأخص في بلاد ساقين، وكنا نذهب إليها كثيرا للدعوة، كان في هذه البلدة نقطة عسكرية للجيش على مدخلها، ولما قتل حسين بدر الدين الحوثي بقي له أتباع متفرقون هنا وهناك، لكنهم على نفس الفكر والوتيرة، وعندهم من الشدة والحمية والعصبية ما لا يتصوره عاقل، فما أن يجد أحدهم عسكريا إلا وينقض عليه. وبينما أهل تلك النقطة جالسون يفتشون المار يمنة ويسرة لكل من مر، وإذا برجل يمر بهم فيوقفونه فينزل من سيارته يقاتلهم بالجنبية، فيطعن العسكري الأول فيرديه جريحا، ثم يحاول أن يقاتل الباقين وهم يرمونه بالرصاص. هذا كله لا ينتج إلا عن عقل مسلوب، وعن فكر منهوب، وعن عقيدة قد فسدت وحل مكانها عقيدة فاسدة. الحوثي لما كان ذلك المجتمع في تلك الجبال البعيدة لا يعرف شيئا سوى ما يقوله السيد، لا يعرف شيئا من العبادات إلا ما يدعوهم إليه ذلك السيد. وكان بدر الدين الحوثي قد انتقل قبل ابنه إلى تلك البلدة، وهيئ له مسجد ولا يزال إلى اليوم، وبني له بيت وكان يدرس فيه، ومن هنا انطلق الشر وبدأ السم يسيل على بلاد اليمن، وكان سببه أن اتبعه جهلة الناس. إذن من أعظم الأسباب التي تجعل كثيرا من الناس يتابعون الباطل بأصنافه وأنواعه، بل ويصيرون مع الرافضة الحوثيين، لهو الجهل بدين الله تبارك وتعالى. وإلا من تعلم العقيدة الصحيحة وعرف العلم النافع فإنه من أول وهلة لا يقبل ترهاتهم ولا يرغب في عقائدهم الفاسدة، فإنها تخالف الفطر السليمة والعقول الصحيحة والشريعة المستقيمة، وتخالف الأعراف، بل وتخالف ما عليه نخوة أهل الإسلام وقبائل العرب. فهذا من أعظم الأسباب عباد الله، ولهذا الواجب على أهل اليمن أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، فيعرفوا أهل الباطل على حقيقتهم، فإنه لا يميز ما عليه أهل الباطل إلا من تفقه في دين الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولا يتبين سبيل أهل الباطل ولا إجرامهم إلا بمعرفة ما يخالفه ويضاده من العقائد الصحيحة التي جاء بها القرآن والسنة، وإلا فإنه لا يعرف الباطل من جهل دين الله تبارك وتعالى. وإنك لتعجب أن تجد من أهل الإسلام من يدافع عن الرافضة الحوثيين ويقول هم مسلمون، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلماذا يقاتلون؟ ولماذا يحاربون هذه الأحكام الباطلة؟ إنما بنيت على جهل، وبنيت على عدم فهم أو سوء فهم أو سوء مقصد، وإلا من عرف طريقة الرافضة على حقيقتهم لن يتوقف في تكفيرهم، ولن يتردد في قتالهم وجهادهم، فإنهم أمة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الرافضة أمة مخذولة، ليس لها دنيا منصورة، وليس لها دين، ليس لها دين صحيح ولا دنيا منصورة، فهم أمة مخذولة. هم يخالفون أهل الإسلام في ربهم وفي نبيهم وفي قرآنهم وفي صحابة نبيهم وفي أصول دينهم الثابتة وقواعده الراسية، فكيف يكونون من أهل الإسلام ولا يتقبل عقائدهم ويصير في صفوفهم إلا من كان جاهلا بدين الله جل وعلا، إلا من كان جاهلا بدين الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن العلم سلامة للعباد من الضلال، العلم سلامة للعباد من الوقوع في الشرك، العلم سلامة للعباد من الوقوع في البدع. الأمة الإسلامية قد زرع في أوساطها اليهود والنصارى الاختلافات والآراء والتشعبات والتحزبات، حتى صار كثير من الناس لا يميزون الحق من الباطل ولا الخير من الشر. ولهذا تجد كثيرا يردد: لا ندري أين الحق، ولا ندري من هم أهل الحق. إلى متى يبقى المسلم في هذه الحيرة؟ إلى متى يبقى المسلم وهو في هذا الحال، مع أن دينه هو أغلى ما ينبغي أن يحافظ عليه، وأعظم ما يجب أن يسعى إليه وإلى البحث عنه، أعظم من البحث عن المال والولد والزوجة، أعظم من البحث عن الدنيا بكاملها؟ دينك يا عبد الله، عقيدتك، هو الذي تعيش به وتلقى الله عز وجل به، فتصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. الذي جعل كثيرا من الناس يترددون من باطل إلى باطل ويخوضون من رأي إلى رأي هو الجهل بدين الله تبارك وتعالى. وأما من تفقه في دين الله سبحانه وتعالى فإن الله يجعل له بصيرة، يجعل له بصيرة. أوما سمعت الله تبارك وتعالى يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو حي، الدم يجري في عروقه، عيناه تتحركان، لسانه ينطق بها، يأكل ويشرب، لكنه ميت القلب بسبب الجهل، فأحياه الله عز وجل بنور العلم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. العلم يجعلك تعيش في هذه الدنيا في بصيرة من أمرك. يا أيها الناس، لو أن مجموعة من الناس في مسجد ولو كانوا يملؤونه وهم يجهلون دين الله تبارك وتعالى، فدخل عليهم المحاضر الأول وتحدث بين مغرب وعشاء وهو يقول: قال الله وقال رسول الله، لكنه يدعو إلى فتنة أو إلى فكرة أو إلى بدعة أو إلى باطل، لخرج من بينهم وهم يقولون: ما شاء الله. أما هذا فهو فشيخ عالم، فإذا جاء في اليوم الثاني رجل آخر يناقض الأول في الحقيقة وتحدث معهم لمدحوه كما مدحوا الأول، وتستمر الحكاية، وربما يأتيهم من 5 أحزاب أو من 5 أو من 10 أحزاب، عقائدهم مختلفة، مناهجهم متضاربة، لا يفرقون بين هذا وهذا، ولكن ائت إلى العالم، إذا سمع المتكلم يتكلم 5 دقائق عرف أن هذا من أهل الحق أم من أهل الباطل، وربما عرفه من أي جهة هو وإلى أي حزب ينتمي. العلم نور، يجعل الله عز وجل لأهله نورا وضياء وبصيرة في أجسادهم وفي عقولهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه، أو قال سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. بمجرد أن يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الحديث فيحفظه ويفهمه ويعيه، يجعل الله في وجهه نضارة وبهاء وجمال. وهذا ملاحظ على وجوه الخلق في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ انظر إلى رجل محدث يحفظ القرآن وفرق بين وجهه وبين رجل يشرب الخمر أو قاطع للصلاة أو واقع في المخالفات أو غارق في الجهل، ترى الفرق الواضح والبون الشاسع. فكيف في الدار الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى؟ العلم عباد الله يجعلك تتحصن من أهل الشر، من أهل الانحراف، لا تجر إلى أي باطل، فأهل الباطل لا يقودون إلا الجهلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم انتهى العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الضلال يأتي من الجهل، إذا ذهب العلماء، إذا غاب العلماء، إذا مات العلماء وترأس الناس الجهلة جروهم إلى الباطل والخنا والبدع والخرافات والفتن. انظروا كم يرمي الحوثي من أبناء اليمن إلى المزابل، إلى المهالك، إلى المحارق، إلى التلف، 10 آلاف بل 100 آلاف. لو ناقشت أحدهم لوجدت بعضهم يقول: سيدي عبد الملك نبي، وآخر يقول ولي، بل واحد يقول لي في اتصال هاتفي: لو قال لي سيدي عبد الملك أطمر في البير أطمر في البير. من أين يأتي هذا؟ إلا من الجهل، إلا من الجهل. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ولهذا معاشر المؤمنين، فإن أهل الباطل لأجل تمرير باطلهم يسعون إلى تجهيل المجتمعات، يسعون إلى تجهيل المجتمعات. وإنك لترى هذا واضحا جليا في الشيعة والصوفية، في الشيعة والصوفية، وربما بعض الآباء الحاضرين يعلمون ذلك إن كانوا قد عاشروا بعض الصوفية في هذه البلدان. فالشيعة والصوفية لا يتسنى لهم التسلط على المجتمع إلا بتجهيلهم، فلهذا كان هذا دأبهم وهذه طريقتهم، فلا يتعلم إلا الفقيه ولا يتفقه إلا السيد، وأما من عداهم من الناس فليس لهم في العلم. يجعلون أماكن لقراءة القرآن كان عندنا يسمونها المعلامة، وعندكم الله أعلم بماذا تسمى. ماذا يدرسون فيها آباءنا وأجدادنا؟ يدرسونهم القرآن نظر، فإذا انتهى الطالب من قراءة المصحف قالوا ختم القرآن، لكنه لا يستطيع أن يكتب اسمه، لا يعلمونه الكتابة. لماذا لا يعلمون الكتابة؟ لماذا لا يعلمونه حفظ القرآن عن ظهر قلب؟ لماذا لا يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لو تعلم عرف أن ذلك الفقيه فاجر ومجرم، لا يستحق الإجلال ولا التبجيل، ولا أن يعطى إليه السمن ولا اللبن، ولا أن تقبر ركبه، بل ينبغي أن يضرب ويهان. فتسنى لهم السيطرة على العباد والبلاد بسبب تجهيلهم. وأما الشيعة فإنهم أعظم من ذلك، فإنهم يضعون الأحاديث المكذوبة والأقوال الباطلة وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخدم هيمنتهم وتسلطهم على المجتمعات. فيقولون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: ما خلق الله سيدا إلا وخلق الله له 40 قبيليا يخدمه. ثم يقررونه على أتباعهم وطلابهم أن هذا دين وأن هذا حديث صحيح لا يجوز مناقضته، فيصير ذلك المسكين قد تقرر في عقله أنه خادم، لا يرتقي إلى أن يكون مخدوما ولا عالما ولا متفقها، فيصير تبعا وخادما وذليلا وحقيرا لهذه الطائفة المجرمة العنصرية. إذن أهل الباطل لا يتسنى لهم السيطرة على أهل الإسلام إلا بتجهيلهم. ولهذا معاشر المؤمنين، أمريكا دمرها الله ومن معها من أعداء الإسلام يسعون إلى تجهيل الشعب اليمني بمحاربة أهل السنة، فإن تجهيل أهل اليمن بمحاربة أهل السنة وإغلاق مساجدهم ومنع مدارسهم وتوقيف خطبهم ودروسهم، فيصير تصير البلاد يعيش أهلها في عمى وفي جهل. فمن هنا يتسنى للرافضي أن يتسلط وللحوثي أن يتسلط، يتسنى للمنظمات التنصيرية أن تفعل ما تشاء بأهل اليمن، تعبث بأموالهم ومقدراتهم، بل وتعبث بأعراضهم ونسائهم وبناتهم، بل تعبث بقيمهم وأخلاقهم. يتسنى لكل مبطل أن ينشر باطله وأن يتسلط على هذه البلاد الطيبة، وهذا لا يكون إلا بالتجهيل ومحاربة العلم، لأن العلم يجعل صاحبه يعيش في هداية، يعيش في نور، يعيش في ضياء، يعيش في سعادة، يعيش في سعادة وإن كان من أفقر الناس، وإن كان لا يملك المناصب العالية والرتب الرفيعة والأموال الطائلة، لكنه إذا كان يحمل العلم النافع والعمل الصالح فإنه يثبت على عقيدته ويسير على منهاجه ويصبر على محاربة أعدائه، لا يمكن أن يتراجع ولا أن يتزحزح. أو ما سمعت ما ذكره أخونا في قول الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. انظر إلى هذا المثل العظيم وإلى هذه المقارنة في هذه الآية، هل يستوي الذي يعلم الحق والهدى الذي يتفقه في دين الله جل وعلا الذي يفهم القرآن والسنة هل هو يستوي والجاهل؟ هل يستوي هو والأعمى؟ إذا نظرت إلى الأعمى والذي أعطاه الله بصرا لرأيت فرقا كبيرا، ولو كان هذا من أهل الخير وهذا من أهل الخير، فالأول يسير بخطى متزنة يذهب أينما أراد، إن أراد المسجد ذهب إليه، وإن أراد السوق ذهب إليه، لا يسير في طريق هاوية ولا تقع قدماه على شوك ولا في حفرة ولا يرتطم بالجدران. وأما العام الأعمى إن لم يكن له قائد فإنه يلقى الويلات، لا يستطيع أن يتحرك كثيرا، إذا مشى تارة يقع في حفرة وتارة يطأ الشوك وتارة يرتطم بالجدران، وغالب أحواله لا يسير إلا مسافة محدودة قد حفظ اتجاهاتها ونواحيها، ومع ذلك يجد الصعوبة. فهذا مثل لحال العالم والجاهل في هذه الدنيا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، هم الذين يتفكرون، أهل العقول السليمة والقلوب الصحيحة هم الذين يتفكرون في عظيم العلم ومنزلة العلماء. يا عبد الله، أنت في زمن الفتن تعرض عليك النوازل وتهاجمك الأمور الجديدة التي تفتقر فيها إلى العلم في كل شؤونك، تعرض لك أمورا حتى مع زوجتك في بعض المسائل التي تخص المرأة وزوجها، فإن لم يكن لك علم تبقى في حيرة، زوجتك تسألك يا فلان ماذا أصنع، أصلي أو ما أصلي؟ فإذا بذلك المسكين يقول والله ما أدري، سنسأل، فيذهب إلى إمام المسجد، وإذا بإمام المسجد مسكين لا يدري بشيء، وإذا به يبحث هنا وهناك، وربما تبقى المرأة أياما لا تصلي تظن أنها حائض وهي ليست بحائض. فإذا كم نحن بحاجة إلى العلم حتى في دورنا، حتى مع أهالينا، حتى مع أبنائنا، حتى مع جيراننا، فكيف بالأمور العامة التي هي تهم الأمة بأجمعها من هذه الفتن المدلهمة؟ العلم يا عباد الله، لا يجوز لنا أن نتخاذل عن التفقه في دين الله، فإن الباطل لن يخترق صفوفنا ونحن نتفقه في دينه سبحانه وتعالى. أهل الفقه وأهل العلم يعرفون الفتن عند قدومها وليس قبل قدومها كما يقول بعضهم، لأن هذا من ادعاء الغيب، ولكن عند قدومها يقيسونها بميزان الكتاب والسنة، فيقولون يا أيها الناس هذه فتنة، هذا شر، ابتعدوا عنه. فتجد كثيرا من الجهل يعارضون، فيقولون أنتم متشددون، تريدون أن تحرمونا من كذا وكذا، وما هو المانع من كذا وكذا؟ وأهل العلم تبح أصواتهم من منابرهم، هذا لا يجوز، هذه فتنة، هذا شر. فتمر الأيام ويقع الناس في أوحال هذه الفتنة فيذوقون مرارتها، وعند ذلك يرجعون يسألون أهل العلم، لكنه قد فات الأوان. ألم يقل الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ لما خرج قارون يتبختر بقوته وعدته وعتاده وأمواله وكنوزه كما أخبر الله جل وعلا، الخزائن مفاتيحها لا تستطيع أن تحملها العصبة من الرجال، وليس أي رجال، وإنما العصبة أصحاب القوة، لتنوء به العصبة من القوة من الرجال. فخرج في هذه الأبهة وهذه الزينة، فانقسم الناس فيه فريقان، الفريق الأول أرباب الجهل حطب الفتن الذين قال فيهم الإمام أحمد لا يصلحون إلا لثلاثة أشياء: لرد السيل، وإطفاء الحريق، والصياح في الأسواق إذا غلت الأسعار، هذا عمل الجاهلين. هؤلاء قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أهم شيء الدنيا نتنعم، لكنهم لا ينظرون إلى العواقب الوخيمة ولا إلى الأضرار الجسيمة. أما أهل العلم فماذا قالوا؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فماذا كانت النتيجة؟ أولا ذكر الله عز وجل قارون بأن ما عنده شيء يسير، وأنه قد أعطى قبله أكثر منه فهلكوا. قال الله جل وعلا قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا صاحب علم وذكاء، جمعت هذا المال بذكائي وفطنتي وخبرتي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كم عسى أهل الدنيا الآن يجمعون مقابل ما كان عند قارون، كم عساهم يجمعون من الكنوز والأموال لو قورنت بما عند قارون. ومع ذلك يبين الله لقارون أن قبله أقوام ملكوا ما لم تملك وكان عندهم أكثر مما عندك، فكفروا بالله فأهلكهم الله. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فمرت الأيام فأهلك الله قارون، خسف الله به الأرض، وهنا تبين الجهل أنهم كانوا مخطئين، أنهم كانوا مخطئين. وقال الذين تمنوا، قال الله عز وجل أنهم يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الذين تمنوا ما كان عند قارون ندموا على فكرتهم ورأيهم. إذن فيا أيها الناس، العلم يجعلك تزن الأمور بالميزان الصحيح، وكلما عرض عليك أمر عرضته على العلم، فإن كان صوابا وحقا أخذت به، وإن كان نافعا انتفعت به، وإن كان مضرا ابتعدت عنه. وأما الجاهلون فإنهم حطب الفتن يقعون فيها من أول أمرهم، ويسبحون في أوحالها ويندمون بعد مضي الزمن. فلهذا احذر عبد الله أن ترضى لنفسك بالجهل. ليس أحد من الناس إلا وهو يريد أن يكون عالما، ليس أحد من الناس إلا وهو يرى الجهل صفة ذميمة، لكن أين العمل في السعي إلى العلم؟ أين العمل في البعد عن الجهل؟ لو قلت لواحد من الحاضرين أنت جاهل أيغضب أم لا يغضب؟ يغضب، لكن لو قلت له ما شاء الله عندك علم ربما يسر، وإن لم يظهر ذلك لكنه يسر في قلبه أن يقال أن عنده علم وأنه متفقه. فإذا كان كذلك لماذا يرضى المسلم نفسه بالجهل؟ الجهل هو الذي أخذ كثيرا من الناس مع الحوثي، الجهل هو الذي جعل أفكار الحوثي التي لا تنطلي على البهائم يقبلها بعض بني آدم، تكون أنت وهو سواء، وأنت معه وأنت مرافقه، ثم يعتقد أنك خادم لا بد أن تخدمه وهو صاحب المنزلة العلية، أنت تقبل ركبته، إن حصل عليك ضر لا يبالى بك، المهم أن تكون خادما. في أي ميزان هذا عباد الله؟ ليس في أي ميزان من موازين البشرية، لكن تقبل الناس هذا لجهلهم. يا أيها الناس، كثير ممن يقاتل في صفوف الحوثي ربما لا يتجاوزون 20 سنة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأبناء حرموا العلم، حرموا أن يعلموا العقيدة الصحيحة. أحدهم ربما لم يتعلم حتى في المدارس النظامية، وإن كان فيها من البلاء ما الله به عليم، لكنه لم يسمع قال الله ولم يسمع قال رسول الله أحدهم لو قيل له ما اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنسب لنا نبينا إلى خامس جد لما استطاع، لكن قل له من الذي سجل الهدف في كأس العالم في عام 2010، ربما يقول اللاعب الفلاني النصراني الفرنسي البرازيلي الذي يلبس اللباس الأخضر الأحمر الأصفر الذي والذي والذي. جهل الناس دين الله فتسلط عليهم أهل الباطل، تجد الشباب في أعظم أيامهم وإذا بأحدهم يقول سيدي حسين نبي، وآخر يقول ولي. كنا في 2015 ونحن في بلة كما تعلمون في ذلك المكان، وكان معنا رجل كان مدرسا في المدارس النظامية وهو من أهل يافع السفلى، وكان يدرس في بلاد الأهنوم من بلاد عمران، وصار الناس في تلك البلدة يعرفونه ويحبونه وهو سني سلفي، وكان بعض الأولاد يدرسهم في تلك المدرسة، وإذا بآباء بعضهم يتصلون به ويقولون أين أنت يا أستاذ فلان؟ قال لهم أنا في جبهة العند في بلة. فقالوا له إن بعض أبنائنا أخذهم الحوثي وهم عندكم يقاتلون في عدن، فهل تستطيع أن تخلصهم أو تخرجهم أو تتصل بهم؟ نحن لا نريد أن يقاتلوا في الصف الرافضة. قال فقلت من؟ قالوا فلان وفلان، وهو يعرفهما أطفال صغار. فأخذ الأرقام فاتصل للأول فقال له معك فلان الأستاذ فلان؟ قال حياك الله. فقال له أين أنت يا بني؟ أين أنت؟ قال أنا في عدن. قال في أي مكان؟ قال في خور مكسر، أنا في جبهة خور مكسر. قال له ماذا تصنع هناك؟ قال نقاتل أمريكا وإسرائيل. قال له تقاتل أمريكا وإسرائيل؟ أنت تقاتل أهل عدن المسلمين اليمنيين؟ قال لا، نحن نقاتل أمريكا وإسرائيل. فناقشه حتى أقنعه وأخبره أن أباه يطلبه، فقال له كيف سأصنع؟ ثم دله على الطريق للخروج حتى وصل إلى إخواننا في مواقعهم وسلمه الله. وأما الثاني فاتصل علي فقال له أين أنت يا فلان؟ قال أنا في العند. قال له أنا في العند، ماذا تصنع؟ قال أقاتل أمريكا وإسرائيل. قال أين أنت في أي موقع؟ قال أنا في جبل منيف، وجبل منيف هذا كان مطل على جبهتنا في جهة الكسارة شرق العند. فقال له أنت في هذا الجبل؟ قال نعم. فحاول فيه أن ينزل وأن يرجع وأن يترك، قال أبدا والله لا نترك، ويهو اليهود وإمريكا وإسرائيل قد احتلوا البلاد وهم في بلادنا، لا بد أن نقاتلهم. فانظروا معاشر المسلمين كيف تسلط الرافض على أبناء اليمن بسبب الجهل. ينشأ هذا الطفل لا يتعلم شيئا من العقيدة الصحيحة، لا يعرف ما معنى الصحابة، لا يعرف ما معنى عظمة القرآن، لا يعرف خطر الرافضة وما عندهم من العقائد الهدامة التي تهدم الدين. فيكون من السهل أن يؤخذ شاب في أيامه في أجمل أيامه التي يكون فيها مندفعا إما إلى الشر وإما إلى الخير، يعطى بندقية وتخزينة وربما يزيدونه شمة إضافة مع بعض الخلطات، ويعطونه جعبة ويقول له أنت أبو قنبلة، كنيتك أبو قنبلة، فيقرح ويظن أنه زعيم القادسية وأنه سيفتح بلاد الأندلس، ويعطونه بعض الزوامل المحمسة فيرمونه إلى تلك المحارق والمهالك. وإلا والله البلدان التي وجدت فيها الدعوة السلفية والتعليم الصحيح والعقيدة الصحيحة لا تجد فيها من يقبل هذه الأفكار ومن يسعى إليها. ولهذا فإنه ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نهتم بالعلم، أن نهتم بالعلم والتعليم الصحيح التعليم الصحيح عند أهله، عند الأمناء، عند الصادقين، لا أقول عند المنافقين وعند الكاذبين وعند الذين يعلمون لأجل الدنيا أو الحصول إلى مآرب معنوية أو شخصية أو الوصول إلى أهداف يريدونها من وراء هذا العلم، وإنما عند الذي يعلمك دينك. فإن عجزت يا أيها الأب الكريم فعليك أن تحرص على أبنائك، عليك أن تحرص على أبنائك، لا يضيع أبناؤك. ربما يأتي بعض أولادك وإذا به مع الرافضة يقاتل. هل تعلمون يا أهل هذه البلدة أن من أبنائكم من أبناء الصبيحة من يذهب من بلاد المهرة مع بعض المجرمين المشبوهين إلى صعدة وإلى صنعاء هذه الأيام يتدرب ويتعلم العقيدة السيئة الفاسدة، يعطى شيء من المال فيذهب إلى تلك الأماكن، لا أقول فقط من أهل الصبيحة فهم يستقطبون من أماكن كثيرة، ولكن هذه البلاد التي عرف أهلها بالجهاد والتي عرف أهلها بالعقيدة الصحيحة والذين قدموا آلاف الشهداء من أولها إلى آخرها سنين طويلة أكثر من 7 سنوات وهم في كل الجبهات، دماؤهم سالت في السهل والجبل والمدينة والبحر والبر، ثم يظهر من أوساطهم من يكون حوثيا فتتعصب له قبيلته أو ابناء عمه وما تدري إلا، والحوثي يظهر من وسط الصبيحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يجب على العقلاء وعلى الأعيان وعلى من لهم كلمة في هذه البلدان أن يبحثوا عن هؤلاء الأفراد الذين يتسللون لواذا فيذهبون إلى صنعاء وإلى صعدة عن طريق المهرة، عن طريق رجل مشبوه عنده دعم سخي لا تتوقعونه، وربما يكون من دول خارجية يستقطب أبناء اليمن. أما يكفينا أن أخذوا أبناء صعدة؟ أما يكفينا أن أخذوا أبناء صنعاء؟ أما يكفينا أن أخذوا أبناء ذمار؟ محمد البخيتي يقول متبجحا لأهل ذمار، قال: وصل الشهداء من هذه المحافظة إلى 5392، قالوا هذه بركة أو نحو هذا العدد، وهذه بركة، يبارك الأهل ذمار أنه قد حطم منهم 5000 وقضى على 5000، يقول هذه بركة، أي أنهم ينافسون المحافظات الأخرى في عدد القتلى. أخذوا أهل تلك البلدان فعبثوا بأبنائهم وشبابهم فلا يعبثون ببلادنا، فالرافضة لا يصلون إلى بلد إلا وقد تسللوا في أوساط أهلها لواذا، إلا وقد تسللوا في أوساط أهلها لواذا، فيشترون الناس بالمال ويأخذون من استطاعوا فيعبونهم الأفكار الهدامة والعقائد الفاسدة. وهذا كله لن ينفق على أهل العلم وعلى المجتمعات المتفقهة في دين الله تبارك وتعالى، وإنما ينفق على الجهلة. ولهذا ندعو إلى العلم وننصح الناس بالعلم ونجد ونجتهد في تحصيل العلم وفي بيان سبيل المجرمين، في بيان طريق أهل الباطل. شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله الذي مات في عام 1422 ونحن الآن 43، يعني قبل 21 سنة، وقبل هذا الزمن بفترة يؤلف كتابا بعنوان إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. هذه رسالة كانت لولاة الأمر، لعلي عبد الله صالح وغيره ممن كان في الدولة في ذلك الوقت، إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، ويعني بهم هؤلاء الذين كان الشيخ يعلم مما هم عليه من العقائد الفاسدة، ما سيصنعون بأهل اليمن وما سينشرون من الشر والفساد العريض، فكان ينصح أن يؤخذ على أيديهم في أول أمرهم أو يبعدون إلى إيران، تأخذهم إيران هنيئا لها، لكنه لم يقابل هذا النصح بشيء من الاستجابة، بل ترعرعوا وأعطوا ومنحوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. لو أن الناس يقبلون نصائح أهل العلم لما حصل ما حصل. كان شيخنا يحيى حفظه الله والحوثيون يحاصرون دماج لم يصلوا إلى صنعاء ولا إلى حاشد، ما زالت أمامهم حاشد وبكيل وخولان بني عامر وخولان الطيال ومدحج ومراد وحمير وإلى غيرها من تلك القبائل العريقة، ما زالوا في صعدة وهم محاصرون لدماج. وإذا به يقول شيخنا: دماج كناقة صالح، لو ترك أهل دماج ولم ينصروا من الدولة والقبائل لوصلت هذه الفتنة إلى كل قرية، ورأيت الحرب يشتعل في كل بلدة، لم يستجب لهذا النداء أحد، فانتشر هذا الشر ووقع ما كان الشيخ يحذر منه، ووصل الحوثي إلى كل سهل وإلى كل جبل لم يسلم منه إلا بعض القرى في المناطق الجبلية كبعض بلاد يافع وما حولها، وإلا وصل إلى كل بلدة، حتى خاض البحر وخليج عدن وتابع الناس في البحر وضربهم وهم في قواربهم. يا أيها الناس، أهل السنة إذ يحذرون من هذا الفكر الخبيث لما يعلمون ما ينطوي عليه من الشر، فإن عقائدهم المسطرة في كتبهم المعتمدة التي يعتبرونها أعظم من القرآن، عندهم كتب هي عندهم أعظم من القرآن وأجل من القرآن، وإن تستروا وإن أظهروا التقية فإن الشيعة من دينهم بل 9 أعشار دينهم التقية، إن جلس مع اليهود أظهر اليهودية، وإن جلس مع أهل السنة أظهر أنه سني، وإن تمكن ذبحك بالسكين، فإنهم يعتقدون أن من لم يكن معهم فهو مباح الدم والعرض والمال، متى سنحت الفرصة يجب قتله، كما ذكر ذلك الشوكاني في أدب الطلب. فلهذا أهل السنة يحذرون من هذا الخطر الذي قد التهم بلاد إيران وبلاد العراق وبلاد لبنان، ويسعون إلى التهام بقية البلدان بلدا بلدا. هذا الأمر الأول الذي سهل للرافضة الانتشار وجعل كثيرا من الناس يقبلون أفكارهم: الجهل بالعقيدة الصحيحة، الجهل بدين الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، والوقت قد ذهب لكن نذكر شيئا يسيرا باختصار، الأمر الثاني الطمع في الدنيا، الطمع في المال، اللهوث وراء المناصب. فإن الرافضة يمنون أتباعهم بالدنيا، فمن كان عنده الدنيا هي الميزان ربما ذهب إلى الحوثان، من كانت الدنيا عنده الميزان ربما ذهب إلى الرافضة الحوثيين، لأنهم يمنون الناس بالدينار والدرهم، وهيهات هيهات إن تمكنوا فوالله لن يعطوا أحدا شيئا إلا من كان منهم وإليهم ومن نسلهم ومن جماعتهم، ومن عدا ذلك فإنما يستعملونه للحاجة، ثم يلقى كما يلقى المنديل بعد الامتخاط، هكذا يصنعون. ولهذا معاشر المؤمنين انظروا البلدان التي وصلوا إليها وقد تعاون معهم مشائخها والمسؤولون فيها وأهل النفوذ وأرباب المال وأهل السلاح وأرباب المناصب، من جعلوا على تلك البلدان؟ سلوا أهل حاشد، سلوا أهل عمران، سلوا أهل صنعاء، سلوا أهل ذمار، سلوا أهل إبل، سلوا أهل رداع. هل نصبوا في حاشد من مشائخ حاشد؟ هل نصبوا في صنعاء من المسؤولين الكبار والعقلاء؟ هل وضعوا على أهل رداع من أهلها ممن أعانهم في الدخول إليها؟ لا والله، وإنما ينظرون أسافل القوم أو يأتون لهم بالأراذل من بلاد صعدة، فيجعلون هذا هو المشرف على المحافظة. لا يستطيع مدير الأمن أن يصنع شيئا إلا بعد أن يأمره المشرف، لا يستطيع المحافظ في المحافظة أن يصنع شيئا إذا عرضه المشرف، الكلمة للمشرف، وربما يكون هذا المشرف ليس له طريق إلى الشرف، لا يعرف شيئا من القيم ولا الدين ولا المروءة ولا الأخلاق، ربما يكون سكيرا سارقا قاتلا لوطيا يجمع الخبائث كلها، ثم يأتي الحوثيون فيقولون هذا هو المشرف على هذه البلاد، ينظرون أرض القوم وأسفلهم وأنذلهم فيجعلونه على العقلاء وعلى السادة الشرفاء. فيا من يطمع في مال الرافضة، المال عندهم بعيد، هم يريدون استخدام من مد يده إليهم، فإذا وصلوا إليه قطعوها، إذا وصلوا إليه قطعوها، لأنهم يعلمون أن من خان أرضه وعرضه ودينه وعقيدته لا يؤتمن عندهم، فهو أحد الخائنين. كما قال هترل يوم أن سيطر على كثير من البلدان وأخذ أوروبا، وإذا به يقول كلمة سجلت في التاريخ، يقول: أقبح الناس أولئك الذين، قال أقبح من واجهتهم وأندل من واجهت، هم الذين أعانوني على احتلال بلدانهم، هم الذين أعانوني على احتلال بلدانهم. ولنا مثل عظيم في بلاد اليمن يوم أن أعطاهم علي عفاش كل شيء، أمدهم وأعدهم وسهل لهم ومهد لهم، فماذا صنعوا به عباد الله بعد ذلك؟ لم يعرفوا له هذا المعروف، المعروف عندهم الذي لو لم يفعل ذلك لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد عشرات السنين. فماذا صنعوا به؟ قتلوه، قتلوه، بل وكيف قتلوه، وعملوا له مسرحية ووضعوه في بطانية وأخذوه بسيارة وأعلنوا أنه كان هاربا من صنعاء، فلحقوه في الطريق وقتلوه. لم يسلموه إلى محكمة، ولم يجلسوا معه جلسة فيحكمون عليه بشيء من الجرائم التي يدعونها، بل لم ينتظروا إلى هذا الوقت، بل نفذوا ما في قلوبهم أول ما وجدوه. وأحدهم يرمي عليه ويقول: الحمد لله، دم سيدي حسين لم يذهب هدرا، لم يذهب هدرا. إذن فلعاعة الدنيا وحب المال هو الذي جعل بعض الناس يذهبون مع الرافضة. المال فتنة، المال فتنة. جاء بعض إخواننا فذكر لنا، وكان قائدا للواء من ألوية الحدود بين المملكة واليمن، قال: خرج رجل من أفراده من أهل البيضاء يريد بلاده ولم يستطع الخروج ولم يجد تصريحا، قال لقائده: سأغامر وأدخل من صعدة. فدخل من صعدة فوصل إلى الحوثيين وكذب عليهم وقال لهم: لقد رجعت إلى حضن الوطن وقد تعبنا من العدوان، وجعل يشكو ويشكو ويشكو إليهم حتى صدقوه. ثم جعلوا يفتتحون معه بعض التحقيقات ويسألونه عما يدور في الحدود وعن الألوية والأعداد والأسماء وإلى آخره. فلما قال لهم: أنا كنت في لواء كذا، جاءوا له بالكشوف وإذا بهم يسألونه عن بعض الأسماء، فسألوه عن قائد اللواء وقالوا له: هل تستطيع أن تأتي بهذا القائد؟ قال له: ممكن، قال لهم: ممكن، فإنه قد ضجر من العدوان، لكن أعطوني فرصة. فقالوا له: قل له إن رجع إلينا سنعطيه أضعاف ما يعطونه، وسنجعله في منصب أرفع من المنصب الذي هو فيه. انظر، فهم يمنون الناس بالدنيا، فمن كان وراء الدنيا فإنه ربما يقع في شباكهم. فعلينا عباد الله أن نتقي الله وأن نحذر غاية الحذر، فإن ذهب الدين، ذهب ديننا وعقيدتنا، ماذا سينفعنا المال؟ إذا انتهكت أعراضنا ماذا سينفعنا المال؟ هل رأيتم قبل فترة من الزمن شيخ من أهل عمران لا أستحضر اسمه وأظن اسمه حزام، هذا الرجل كان ممن أدخلهم إلى عمران، فاختلف بعد فترة معهم فذهبوا إليه وقتلوه، ثم جعلوا يسحبونه برجله في شوارع ريدة أو شوارع عمران وهم يصورون ويقولون: يموت المنافق، يموت المنافق. ماذا سينفعنا المال إذا انتهكت أعراضنا وسلبت عقيدتنا وأخذت ديارنا وبلداننا وأهينت كرامتنا؟ فالحذر، الحذر من أموال الرافضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، المال فتنة. لكن يجب على المؤمن أن يصبر، وإن حصل عليه ما يحصل. اقرأ في سيرة النبي
اقرأ في سير الصحابة، اقرأ في سير الأبطال الذين لم يلتفتوا إلى الدنيا ولا إلى حطامها. لعلكم تذكرون معركة أو غزوة تبوك التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخلف عنه بعض الناس، تخلف جماعة كثيرون من المنافقين، وتخلف ثلاثة من الصحابة: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. حصل لهم شيء من الانشغال والتأخر فلم يستطيعوا اللحاق، ليس لهم عذر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء المنافقون يحلفون الأيمان الكاذبة وأنهم كانوا وكانوا وكانوا، فتركهم النبي وأخذ منهم ما ظهر. وجاء كعب بن مالك وصاحباه وذكروا أنهم ليس لهم عذر، فتركهم وأخرهم وقال: اذهبوا حتى يقضي الله عز وجل في أمركم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا الثلاثة، فهجرهم الناس، هجرهم الناس حتى السلام. كان كعب بن مالك يدخل المسجد فيسلم فلا يرد عليه أحد السلام. قال: فكنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، فإذا التفت إليه صرف بصره، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أمر النبي عليه الصلاة والسلام نساءهم أن يعتزلنهم، حتى النساء، فاعتزل النساء وزاد الكرب وعظم الخطب. كان كعب بن مالك يوم من الأيام في حائط له وهو يتفكر فيما هو فيه من البلاء، وكان بجواره ابن عمه أبو قتادة. قال: فتسورت الحائط ورأيت أبا قتادة وقلت: السلام عليك يا أبا قتادة، فلم يرد السلام. السلام عليك يا أبا قتادة، فلم يرد السلام. فكرر عليه ثلاث مرات، فقال له: أنشدك الله يا أبا قتادة، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: فنزلت وجعلت أبكي. ومكث على هذا الحال 50 ليلة هو وصاحباه في هجر شديد وإعراض من المسلمين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم حتى ينزل الوحي في قضيتهم. وبينما كعب بن مالك في السوق، وإذا برجل من أهل الشام نبطي يقول: أين كعب بن مالك؟ دلوني على كعب بن مالك. هؤلاء هم أصحاب الوساطات، أصحاب الوساطات. إذا وصل الحوثي بلد ينبري من أهل البلد من يجعل نفسه وسيط، كأنه وسيط، هؤلاء هم الخونة. لكن هذا نصراني جاء بتجارة، أين كعب بن مالك؟ دلوني على كعب. فوصل إليه وقال له: هذه رسالة من غسان، من ملك الروم، من ملك غسان، من ملك غسان. فأخذ الرسالة وفتحها، وإذا بها من ملك غسان إلى كعب بن مالك: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. وهذا واقع، هجر، منع من زوجته، حتى السلام لا يسلم عليه. بعض الناس يتخاصم مع ابن عمه يذهب مع الحوثة، مجرد مخاصمة. وبعض الناس ربما يتشاجر مع أناس على أرضية، قال لهم: طيب إن شاء الله سأتيكم مع أنصار الله. ولهذا تجد المجرمين والذين يعقون آباءهم والذين يفرون من قبائلهم بالجرائم والمنكرات ينطلقون إلى الحوثيين. فإذا وصل الحوثي تلك البلد تجده في مقدمة المقاتلين، وربما يجعلونه مشرفا على أهل تلك القرية. فلما قرأ الرسالة: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بأرض هوان ولا مذلة، فالحق بنا نواسك. تريد مال؟ تعال. تريد إكرام؟ تعال. ما دام أن هؤلاء تركوك وجفوك. فأخذ الرسالة وقال: وهذا من البلاء. ثم أدخلها في التنور. وصبر كعب بن مالك، لا يمكن أن يتخلى عن عقيدته مهما حصل، لا يمكن أن يبيع دينه حتى نزل القرآن. ولعلكم تقرؤون أواخر سورة التوبة التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما ذكر قصة الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إلى آخرها قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء هم الرجال الذين تعمقت العقيدة الصحيحة في قلوبهم، وإن حصل لهم ما حصل من البلاء في أوساط الأمة في أوساط المسلمين لا يمكن أن يبيع دينه وعقيدته للكافرين. وهذا مثال ثاني نختم به المقام. خالد بن الوليد رضي الله عنه خرج في بعض غزواته، وما أكثر غزوات خالد، إلى بعض بلاد الروم، فوصل إلى بلدة محصنة فحاصرها ولم يستطع فتحها، كانت محصنة يعني حصنا شديدا، حاصرها أياما ولم يستطع فتحها. ولما رأى ذلك الملك أن المسلمين لا يمكن أن يتركوهم، لا يزالون محاصرين للبلدة، أرسل إلى خالد بن الوليد رسالة مع بعض أصحابه، ووصل ذلك الرسول بالرسالة ففتح خالد، وإذا هو مكتوم فيها: من فلان بن فلان إلى خالد بن الوليد: إننا نعلم أنكم من العرب وأنكم تحبون الأموال. ونعم، العرب يحبون الأموال. إنكم تحبون الأموال فخذوا من الأموال ما تشاءون ودعونا وشأننا. ما قال خالد بن الوليد: كل ما كان في هذه البلدة نصف لكم ونصف لنا ونتوكل على الله، أعطونا نصف البترول ونصف لكم ونمشي ونرجع إلى المدينة. لا والله، وإنما كتب إليه خالد بن الوليد: من خالد بن الوليد إلى فلان بن فلان: نعم نحن من العرب ونحب الأموال، ولكننا نحب شرب الدماء، وقد أخبرنا أن دماء الروم من ألذ الدماء، فلن نفارقكم حتى يقضي الله بيننا. فلما وصلت هذه الرسالة إلى ذلك الملك ارتعدت فرائصه، وخرج مصالحا بما يريده المسلمون منه. هكذا معاشر المسلمين، لا يجوز للمسلم أن يتخلى عن عقيدته لأجل لعاعة من الدنيا. والله لو جعلوك رئيس المكتب السياسي أو ما يسمونه قائد الثورة الحوثية، أو جعلوك محافظا لمحافظة وقد بعت دينك وضيعت عقيدتك، لن ينفعك في الدنيا قبل الآخرة. أما الآخرة فإن الله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالله الله عباد الله، في المحافظة على دين الله جل وعلا والثبات على دينه، الثبات على دين الله عز وجل، إنه كلما مر زمان والذي بعده شر منه. فما كما كنتم تلاحقون الرافضة في جبال كهبوب، وهكذا في باب المندب وفي جبال العرض وغيرها، فإنه قد يأتي يوم يعودون، قد يأتي يوم يعودون ويحتاجون إلى مثل أولئك الأبطال الذين كانوا يطاردونهم من أجل الله ودفاعا عن دين الله وعن العقيدة الصحيحة وانتقاما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يريدون دنيا ولا مناصب ولا كراسي ولا أموال، وإنما يكون هدفهم دين الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نرفع الهمة وأن نعلم أن الصراع بين الحق والباطل لن يقف إلى قيام الساعة، ولكن الله عز وجل وعدنا بالنصر والتمكين ووعدنا بالتأييد سبحانه وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا كلام رب العالمين سبحانه، ليس بكلام العالم الفلاني ولا بالملك العلاني، كلام رب العالمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، الذي بيده الملك كله وله الأمر كله سبحانه وتعالى. فلنثق بنصر الله سبحانه، ونقبل عليه، ونعتصم به، ونتوكل عليه، ونتعلم ديننا وعقيدتنا. فإن أصحاب محمد نصروا على قدر ما كان عندهم من العلم والعمل والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح، فليكون لنا نمراسا ونموذجا ودرسا نستفيد منه ونستقي، فنصير خلفهم ونحذو حذوهم ونخطو بخطاهم، فإن النجاة كل النجاة باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأسباب كثيرة، وإنما هذه إشارة لما هو مهم ونحتاج إليه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الرافضة في نحورهم، وأن لا يمكن لهم في بلاد أهل اليمن ولا في غيرها، وأن يحطم شوكتهم، وأن يكسر ولايتهم، وأن يزلزل أقدامهم، وأن يهلكهم ومن معهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.